السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يستعملنا في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لذلك على الدوام. قبل أن نبتدئ فيما قصدناه من هذه المدارسات في مسائل من الفقه، أحب أن أنبه الحقيقة إلى أن الانقطاع في الأسبوع الذي انصرم وهو كالإجازة يصل الإنسان رحمه ويقضي حاجته، وتكون بلغة له في إعادة همته وزيادة رغبته في التحصيل والعلم. لكن ربما كان الحقيقة تم انقطاع في الدرس الذي يسبق الإجازة والذي يلحقها وهو يوم السبت، ولم يكن الحقيقة لنا رغبة في هذا. والأصل أن طالب العلم إذا قصد شيئا جد له واستعد له، ولم يتوانى أو يتأخر أو يسوف، وهذه طريقة مشايخنا. وما أوقفنا الدرس حقيقة برغبة مني، لكن رأيت من الإخوان شيئا من الارتباط أو الكسل أو يعني التفرق بعد هذه الإجازة. يعني محصل الكلام أنه ينبغي لنا فيما نستقبل بإذن الله جل وعلا أن نتواصى على شيء من الجد. ثم لما كان الأمر كذلك وهو طارئ لم يكن مرتبا، فتبين أن بعض الإخوة لم يكن مسجلا لرقمه بحيث يكون التواصل سهلا، حتى أيضا لا يعنى الإنسان وهو ليس لا يكون فيه درس. فلو أن الإخوان جددوا عناوينهم إما الهواتف أو غيرها بما يحصل به التواصل، حتى يعني يكون الإنسان على علم بما يعرض للدرس وحتى ينتظم الإخوة في ذلك. هذا ما قصدناه يعني في التنبيه عليه بين يدي هذه المحاضرة. وأنا الحقيقة أجبت الإخوان إلى طلبهم، لأن تعرفون أن في درس يوم السبت الذي كان آخر درس في الكتاب كان في زكاة النقدين، وكانت في مسائل مهمة رغبنا أن لا يتخلف عنها الإخوان، لكن أبى الله جل وعلا إلا أن يمضي أمره. فاليوم أظن الإخوان أكثر تخلفا، ولعل ذلك لعارض الاختبارات أو غيرها، لكن على كل حال من أرادها فسيجدها بإذن الله جل وعلا مسجلة أو يتتبعها من إخوانه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، كنا يعني حتى ينتظم الكلام وحتى يستذكر الإخوان ما ذهب وفات ومر من الكلام في المسألة السابقة، أن هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة النقدين، ويقصد بالنقدين في العربية هي أو هو الذهب والفضة. ولذلك يقول أو يعبر بعض الفقهاء رحمه الله تعالى بباب زكاة الأثمان، كما هي طريقة صاحب المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب. والتعبير بزكاة الأثمان كما ذكرنا أنها فيها إشارة وإلماحة إلى معنى ما تجب فيه الزكاة والعلة التي لأجلها تجب فيه الزكاة، فيكون ذلك مدخلا لما يلحق بالنقدين في المعنى، وهي الأموال التي يتعاطى الناس بها في هذا الوقت. قد ذكرنا ما يتعلق بالكلام على زكاة الأوراق النقدية التي يتعاطاها الناس، وهل تدخلها الزكاة، وكيف تدخلها الزكاة في ذلك. وذكرنا أن هذه الأوراق إن كان يقابلها ذهب وفضة فهذا لا إشكال في دخولها في وجوب الزكاة فيها، لكن هذا في هذه الآونة الأخيرة ليس بمتحقق في أكثر العملات، وإنما حقيقة العملات في هذا الوقت إما أن يكون يقابلها شيء من الذهب والفضة وأشياء أخرى من قوة الاقتصاد وغيره، استقرار البلاد ونحوها، وإما أن لا يكون في خزينة الدولة ذهب ولا فضة البتة، وإنما اعتماد هذه العملة على قوة هذه الجهة المصدرة لهذه العملة وسيادتها اقتصاديا وسياسيا. ولأجل ذلك قد يشكل في دخولها في وجوب الزكاة مطلقا كوجوبها في الذهب والفضة. وقد ذكرنا أنه بالنظر إلى العلة التي ذكرها الفقهاء وبما جاءت به الأدلة من وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإنه ولا شك أن الزكاة تجب في هذه الأوراق أو هذه العملات كما تجب في الذهب والفضة، وذلك أنها لا تخلو، إما أنها في معناها من ورود أو وجود الذهب والفضة فيها، وإما أنها حقيقة الذهب والفضة، وإما أنها في معناها، وذلك إما لكون المقابلة حاصلة ولو في البعض، وإما لكونها قائمة مقامها فإن الشرع إنما جعل الزكاة في الذهب والفضة لأنها بها تقوم الأشياء ويحصل تداول الناس للسلع والأشياء ويتجرون بهذه المعادن التي هي الذهب والفضة خاصة، فلما كانت هذه الأوراق بمثابتها بل هي أزيد واستقر الوقت في هذا الوقت على أن هذه العملات تقوم مقام الذهب وأظهر من حيث أن الواقع أن الناس ربما لا يعرفون ما تقابل هذه السلع من الذهب والفضة، لكنهم لا يشكل عليهم أنهم يعرفون ما يقابلها من عملة الدولار أو اليورو أو الريال أو غيرها من سائر العملات. ثم قلنا بأن هذه العملات تختلف عن الفلوس التي ذكرها الفقهاء فيما مضى، وذكروا أن الزكاة فيها زكاة عروض التجارة. تعرفون الفلوس؟ ذكرنا ما يتعلق بها ولا لا؟ أو نسيتم؟ ها؟ الفلوس الفقهاء ذكروا فيها وجوب الزكاة ويتكلمون على الفلوس النافقة والفلوس غير النافقة. إيش معنى الفلوس النافقة وغير النافقة؟ الفلوس هذه كانت تصدر من النحاس ومن غيره ثم يتعاطاها الناس، فليست لا ذهبا ولا فضة، فهي أقرب ما تكون إلى هذه العملات. لكن ما الذي يختلف عن بين الفلوس السابقة وهذه العملات؟ أن تلك من حيث رواجها وقبول الناس لها وكونها علة وثمنا وتقويما للأشياء ليس بحاصل باستقرار كامل، وإنما تختلف وتتباين وترتفع وتنقص وتتغير بتغيير السلطان لها، فكانت أقرب ما تكون إلى عروض التجارة. أما هذه العملات فقلنا بأنها أقرب ما تكون إلى الذهب والفضة فكان حكمها حكمها. فبناء على هذا الكلام فإنه يمكن القول بأن هذه العملات أيضا قد تتفاوت في بعض الأحوال، فإذا كانت هذه العملة غير مستقرة فإنها ربما تنزل درجة عن كونها مثل الذهب والفضة في حكم الزكاة وفي الربا وفي نحو ذلك، وتلحق ب حكم الفلوس من كونها عروض تجارة، مثل على سبيل المثال الليرة اللبنانية فإنها غير مستقرة، وحتى أهلها يترفعون عن التعامل بها، وإنما يتجر فيها بعض الناس ويجمعونها كسائر السلع التي يتاجرون بها ويكون فيها عرض وطلب. واضح؟ هذا إنما هو إذا كانت هذه العملة غير مقابلة بالذهب والفضة، لأن ذكرنا فيما مضى أن العملات الصغيرة أو غير الموثوقة في الغالب أنه لا يقبل التعامل بها إلا أن يكون قد قابلها ذهب وفضة في ما يسمى بخزينة الدولة أو البنك المركزي ونحوه. فإذا افترضنا أنها من هذه العملات التي فيها شيء من التعويم أو شيء من عدم المقابلة بالذهب والفضة وهي في الوقت نفسه غير مستقرة، فتكون حكمها أو فيكون حكمها حكم الفلوس نافقة أو غير نافقة. إن كانت نافقة فيظهر قيمها وتعرف تعاملاتها وتكون قيم عروض التجارة، وإلا إذا ذهب يعني قيمتها فإنها لا تعتبر شيئا. نعم. إذن هذا ما يتعلق بالذهب والفضة. بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بنصاب الذهب، وأصله 20 مثقالا، وزينة المثقال كم تكون، وقلنا يعني حتى لا نعيد الكلام كاملا لكن مراجعة قلنا بأنه يعادل ما يقارب من 82 جراما من الذهب الخالص إلى 85، نعم، وبعضهم قال 92 لكن يمكن أن يكون هذا من العيارات الناقصة، لأن الذهب الخالص هو في الوقت الحاضر هو عبارة عن ما يسمى بعيار 24، وأما 21 و18 فإنها فيها شيء من الشوائب الأخرى، وذلك أنهم يلجؤون إلى هذه الشوائب. لماذا؟ في الغالب يعني بالنسبة للمصوغات حتى تقوى وتتصلب فيمكن صياغتها، ولذلك تجدون الذهب المجرد يكون 21، أما الذي معه الماس أو هذه المعادن الأخرى فإنهم لا بد أن تكون 18. لماذا؟ لأنها تكون أقوى في تصلبها ونحو ذلك، فتحتاج إلى شيء من المعالجات أو هذه المواد الأخرى التي تعالجها. إذن محل الكلام هنا هو في الذهب الخالص الذي هو عيار 24، ولذلك يقول بعضهم أنه إذا قيل ب 92 فلعل من قال بهذا أنه نظر إلى الشيء الذي يكون فيه شيء من مداخلة بعض الأشياء فتكون من عيار 21، فيكون الأمر متقارب في هذا. وذكرنا العلة والدليل في ذلك، ثم ذكرنا الفضة وأنها 200 درهم وأنها يقابلها 595 من جرامات الفضة، وأن هذا هو نصاب الفضة. ثم بعد ذلك قلنا بما تكون أو بما يكون نصاب الذهب أو نصاب الفضة، هذا ظاهر، لكن بما يكون نصاب العملات هل يكون بالذهب أو الفضة؟ طبعا إذا كان يقابلها ذهبا فتكون ذهب، وإذا كان يقابلها فضة فتكون فضة، لكن إذا كانت بين بين أو كانت لا يقابلها شيء من ذلك البتة فيقولون بأنه يكون نصابها نصاب الأقل منهما، وسيأتي ما يتعلق بذلك بعد هذه المسألة في زيادة إيضاحها. فتكون إذن زكاة الذهب زكاة العملات بما يعادل قيمها من الذهب أو الفضة، فإن تفاوتا فيكون بالأنقص منهما لأنه هو الأحظ للفقراء. فمثلا لو افترضنا أنه هنا في هذه الأوقات جرام الذهب الخالص يساوي 100 ريال، نعم، فمئة ريال في 82 أو في 85 تكون تقريبا نصاب العملات أو العملة بالريال 8500 أو 8200، واضح؟ وإذا قلنا مثلا بأن نصاب الفضة 595 يساوي مثلا 8 ريالات فسيكون قرابة يعني ما يقارب 4600 أو 700 أو قريبا من هذا. فإذا بأي شيء تكون نصاب أو يكون النصاب في عملة الريال؟ في الفضة، لأنه أحط للفقراء فهو الأنقص في هذه المسألة، فيكون الأنقص في هذه المسألة. وعلى هذا تكون المسائل، ويختلف باختلاف الديار، كل ينظر بحسب سعر الذهب والفضة عنده في بلده وداره التي هو فيها. نعم. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني هذا هو مشهور المذهب، الأصل أن كل جنس يعتبر جنسه، أليس كذلك؟ فلذلك لم نرى فيما مضى أن الغنم تضم إلى البقر ولا البقر إلى الإبل، فكل جنس له نصابه وله اعتباره. ومثل ذلك في الزروع مع الثمار، وإنما الاختلاف في بعض الثمار على ما مر بيانه، أليس كذلك؟ نعم. لكنهم هنا قالوا في الذهب والفضة بأنها تضم، لأنها وإن كانتا جنسين مختلفين إلا أن معناهما واحد، وهذا ينبغي أن نقول به، لأنه هو الطريق إلى القول بلزوم الزكاة في العملات الورقية، في العملات الورقية. ولذا قال المؤلف: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا قلنا بهذا، فكيف يكون هذا التقييم أو هذا التكميل؟ هل هو باعتبار الأجزاء أو باعتبار القيم؟ إيش معنى اعتبار الأجزاء وإيش معنى اعتبار القيم؟ يعني لو قلنا باعتبار الأجزاء يعني نصف ونصف، لو كان عنده مثلا 100 درهم فضة وعنده 10 متاقيل، فهذا يعتبرونه إذا قلنا أنها بالأجزاء هذا نصف ونصف، فتم نصاب كامل. واضح؟ مثل ثلث وثلثان، عنده 125 من الذهب من الفضة من الدراهم، فيكون هذا إيش؟ قرابة 5 أخماس، يعني لا 6 أخماس، 6 أخماس. ويكون مثلا عنده من الذهب ما يقارب 8 مثلا، لأنه يكون 4 أخماس، فتكون بهذا 10 كاملة، 10 كاملة، وهكذا. إذن بالأجزاء. لكن هذا يشكل عليه أنه قد تضم بعضها إلى بعض فتكون أقل من النصابين، من كلا النصابين. يعني لو افترضنا أن جئنا إلى الذهب كان منخفضا جدا في ذلك الوقت، وكان أكثر الجزء الذهب، فمثلا صار يعني الذهب عنده 15 مثقالا، نعم، وسعر الذهب ما يساوي مثلا 10 ريالات، وعنده من الفضة الربع، كم قلنا 15، يعني باقي الربع، عنده الربع، والفضة مثلا صارت القيمة، كل قيمة هذا الشيء ما تتجاوز 1000 ريال. إذا نظرنا أنها بالنسبة أن الاعتبار في الغالب بالقيم، وأنها مرد هذه إلى قيامها، يكون هنا فيه شيء من الإشكال. ولذلك وإن كان خلاف المشهور المذهب أن من الحنابلة من يقول باعتبار القيم، فإذا بلغ بمجموعهما أحد النصابين اعتبر وجوب الزكاة فيها. وهذا يعني من جهة هذا الإلزام أقرب يعني وتفادي، وإن كان هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. كيف؟ والله قد يرد، ويعني لم يعرف في هذه الأوقات المتأخرة من سنين، لكن هذا بعد أزمة حصلت للفضة ونقصت فيها قيمها، لكنها لعارض من العوارض، إما لندرة فيه أو يعني عدم تداول الناس به أو كذا، يقل سعره ويرتفع سعر الفضة. نعم. لكن في الغالب أن هذا خلاف الأكثر. نعم.
وتضم قيمة الحروف إلى كل منهما.
نعم. يعني سيأتي ما يتعلق بعروض التجارة، وهي الأشياء المعدة للتجارة من أي شيء كان. العروض التجارة سيأتي أنها من أي شيء، فهي كذلك تضم إلى نصاب الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها، في وجوب الزكاة فيها. فلو افترضنا مثلا في تكميل النصاب، لو افترضنا مثلا أن شخصا عنده 50 درهم وعنده مثلا 3 متاقيل، هذه لا تبلغ نصابا، لا بالضم بالأجزاء ولا بالضم في الغالب بالقيم وغيرها، لكن عنده أيضا أشياء قد أعدها للبيع من البز، من النسيج، القطن أو غيره، فيقولون بأنها تضم، وهذا لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم، لأن هذه الأشياء ليست مقصودة لنفسها، وإنما مقصودة لتحصيل الأموال، وهي الذهب والفضة، ولذلك تباع بها وتشترى بها في الغالب، أليس كذلك؟ فلذلك كانت معها في تكميل النصاب. فلذلك زكاة الأثمان أو زكاة النقدين وعروض التجارة هي متفقة في النصاب، في جمعها في نصاب واحد، وفيما يجب فيها، فيما يجب فيها وربع العشر، وفي كون اللازم أو المخرج منها إنما هو في قيمته لا في عينه. وإن كانت الزكاة الأخرى من الحبوب والثمار والزكاة بهيمة الأنعام كلها في أعيانها، لكن هذه إنما تجب في قيمها، إنما تجب في قيمها. فبناء على ذلك يضم هذا إلى ذاك، يضم هذا إلى ذاك، وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. فيتنبه لهذا، لأن من الناس من يكون عنده الذهب والفضة ويكون عنده يعني شيء من التجارات اليسيرة، فيظن أن هذه مختلفة عن هذه باعتبار أن هذه لها باب وتلك لها باب، فإنه وإن كان أصل وجوب الزكاة فيها، لكن لما كان معناها واحد ومرد عروض التجارة إلى الأثمان وهي الذهب والفضة، فإنه كانت مما يضم بعضها إلى بعض في النصاب، ويكون الواجب فيها واحد. نعم. نعم، هذا من المؤلف رحمه الله تعالى يعني استطراد، لأنه يتعلق به حكم سيأتي في نهاية الباب، وهو ما يباح لبسه من الذهب أو الفضة، لأنه سيتكلم عن أن ما أبيح لبسه فهو مقتنى، وما هو مقتنى فإنه لا تجب فيه التجارة، فلا تجب فيه الزكاة. فبناء على ذلك أراد أن يفصل هذه المسائل لأن لها تعلق بهذا الحكم، فتلحق ما لأجله ذكر الفقهاء هذه المسألة هنا، ما لأجله ذكر الفقهاء هذه المسألة هنا وفصلوا فيها. فيقول: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. فخاتم الفضة مباح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وقالوا بأنه مباح وليس بمستحب. لماذا؟ مع أن هذه من المسائل التي يعني جرى فيها اختلاف، لأن كأنهم يعني لما رأوا أن أصل الفضة ممنوع، فلما جاء الإذن فالإذن من الممنوع مباح، فإذا حللتم فاصطادوا، فكان الأمر بعد النهي للإباحة، فكذلك هنا. فقالوا هنا بأنه مباح، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بالاستحباب، وقيل بقول بين ذلك، وهو يسن لمن احتاج إليه، يسن لمن احتاج إليه، وذلك ومما يسند هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا لخاتم، حتى قيل له إن الملوك لا تقبلوا الكتب إلا بالخاتم، فاتخذ خاتم نقشه محمد رسول الله. نعم قال وقبيعة السيف، المقصود بقبيعة السيف هي ما يكون في مقبضه، في آخر مقبضه، فيقولون بأنه يباح اتخاذها من الفضة، وذلك أنه جاء أن في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وجاء عن أنس وعن بعض الصحابة اتخاذ الفضة في السيف ونحوه، فلذلك قالوا بإباحته. نعم قال وحلية المنطقة، المنطقة هي الحزام الذي يشد به الوسط، فكانوا يحلونه وكان ذلك مألوفا عندهم، وجاء عن بعض الصحابة فلأجل هذا أذنوا فيه، لعل محل الكلام في هذه المسائل كلها إيش؟ هو الكلام على الفضة لا غير، وباب الفضة أوسع من باب الكلام على الذهب، لأن الكلام على الفضة إنما جاء فيه النهي عن في الأواني، وما سواها مقيس عليها، بل جاء في الفضة ما يدل على الإذن فيها، وهذا مر معنا أليس كذلك؟ لكن لعلكم لم تنسوا إن شاء الله. أما الفضة فلعبوا بها لعبا كما جاء عند أحمد، وقررنا ما يتعلق بذلك، فبناء على هذا نقول بالإباحة، لكن ظاهر كلام الفقهاء هنا الحنابلة وغيرهم أنهم يختصرون ويقتصرون على الإباحة في هذه الأشياء، يقتصرون على الأشياء التي جرى الإذن فيها، فكأنهم لم يدخلوا أو يقولوا بعموم الحديث من كل وجه، وإنما جعلوا الفضة كالذهب في البقاء على المنع منها، إلا أنهم خففوا بها لمجيء بعض الأحاديث في التوسعة فيها دون غيرها. نعم.
ومن الذهب قضية السيف وما دعت إليه مرورا من أمر المناحي.
نعم قال ومن الذهب، إباحة الذهب في خاتم في أنف أو في من احتاج إليه في أنف ونحوه، فإن ذلك جائز، وقد دل عليه قصة عرفجة حينما قطع أنفه فاتخذ خاتما فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيئا من الذهب، وليس هذا بمقتصر على أنف الذهب، بل كل ما احتاج إليه، فإذا احتاج مثلا إلى سن ذهب أو إلى أن يربط أسنانه بذهب حتى لا ينتن، لأن هذا المعدن له خاصية في ذلك، فكذلك الحكم في هذه الحال، ولذلك تجدون أن الناس يتعاطون أسنان الذهب، لكن إنما هذا هو بحسب الحاجة إليه، فبناء عليه في هذا الوقت لما تيسر للناس من الأشياء التي يجعلونها في أسنانهم أو في أنوفهم أو نحو ذلك غير منتنة وليست من الذهب، فإن ذلك ليس بمبيح للذهب، لأنه إنما أذن له في الذهب لما تعذر غيره ولما أنتن أنف الفضة، فدل إذن هذا على أن محل الإذن إنما هو عند الحاجة. طيب هل يمكن أن نقول حكما عاما إذن أن الذهب الآن لا يحتاج إليه في أنف ولا في سن ولا غيره؟ لا، لأن هذا يختلف باختلاف الديار، فقد يوجد في بعض الديار من تيسر هذه الأمور وإمكانها، وقد يتعذر في وجودها في بعض الديار الأخرى لضعف إمكاناتها أو لبقائها على ما ألفته من التعاطي بأنف الذهب أو بسن الذهب ونحوه، فإذا نقول أنه إنما يتعلق الحكم عند الحاجة إليه. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قبيعة الذهب، قبيعة السيف أن تكون من ذهب، وهذا أيضا استدل فيه بما جاء في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان سيفه فيه فضة وذهب، وجاء هذا في بعض الآثار عن الصحابة كعثمان بن حنيف أنه كان سيفه فيه مسمار ذهب، ونقل عن عمر وإن كان لا يعزى إلى شيء من كتب الأحاديث أو يثبت ذلك مسندا أو ينقل حتى ولو بأسانيد فيها شيء من الضعف. فإذا يبقى أن الإذن في الذهب في قبيعة السيف من الذهب راجعة إلى ما جاء عن بعض الصحابة ووروده في حديث الترمذي. ولا شك أن باب الذهب أضيق من باب الفضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لما رفع الحرير والذهب قال هذه حل لنساء أمتي محرم على ذكورها، فجاء تحريم الذهب في آنيته أليس كذلك، وجاء التحريم في استعماله للرجال، ولم يأتي من الإذن والترخيص فيه ما جاء في الفضة. فهذه مما يدل على أن باب الذهب أشد بكثير من باب استعمال الفضة، من باب استعمال الفضة. قد تكلمنا على ما يتعلق بماء الذهب وأنه هل يدخل أو لا يدخل أليس كذلك، لا تكلمنا في باب الآنية، تكلمنا عليه في باب الآنية، والكلام هناك هو كالكلام هنا، وأن ماء الذهب لا يكون ذهبا، لأن العبرة ليس باللون وإنما العبرة بالحقيقة، فإذا كان لا يبقى له جرم فإنه لا يكون له حكم أليس كذلك، كذا ولا لا؟ واضح؟ إذا كان لا يبقى له جرم فإنه لا يكون له حكم، واضح؟ ويذكر في هذا أن عمر بن عبد العزيز لما آلت إليه الخلافة وكان مسجد المدينة قد طرز بشيء من الذهب فأراد أن ينقضه ويزيله، فلما قيل له بأنه لا جرم له أو لا يبقى له جرم تركه، فهذا مما يدل، ولأن تعلق الحكم بحقيقة هذا المعدن، فإذا لم يكن موجودا فإنه لا يكون له حكم، والألوان لا اعتبار به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم، فأثر اللون أضعف من أثر غيره، وإن كان في باب النجاسة قد يؤثر اللون في بعض الأحوال. إذن هذا ما يتعلق بما الذهب والفضة، وباب الفضة أوسع، لأن كثير من الأشياء في هذا الوقت فيها مياه تصبغ بماء الذهب حتى يكون ذلك أبقى للونها، بعض النظارات، بعض الأقلام، بعض الساعات، بعض أيضا ما يستعمل في الماء، وأيضا بعض الأشياء التي تستعمل. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر في شرحه مسألة وهي ما يتعلق بالزري المستعمل في المشالح، تعرفون هذه المشالح يقال بأن فيها في زريها ذهب، فنقل الشيخ نقلا لطيفا قال بأن أثير ذلك، ونقل الشيخ عبد العزيز أنه قد أثير في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، فكلف بذلك من يبحث فيه ويستقصي، فوجدوا أنه لا يوجد له، لا يوجد للذهب في هذه الأشياء حقيقة، فبناء على ذلك لا يكون لها تعلق. هذا إذن من جهة. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في باب الذهب نذكرها عارضة ولن نقف عندها ولا عند تحقيق الكلام فيها، حتى أيضا ما شيخ الإسلام قال باب الذهب مثل باب الحرير، فلما أذن في قليل الحرير نعم فإنه يؤذن في قليل الذهب قدر ثلاثة أصابع أو نحوه، لكن الحقيقة أن هذا فيه إشكال، لكن نقول لو ابتلي الإنسان مثلا بأشياء يعني لا يستطيع التخلص منها فيها يعني يسير من الذهب كعقرب ساعة أو نحوه، فهذا يمكن أن يسهل، ما نقول يسهل فيه لكن محل بحث. نعم. نعم. أما النساء بالنسبة للحلي فإنه يباح لهن ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، والدليل على ذلك ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حل لإناثها، حل لإناثها. والله جل وعلا في كتابه يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء ينشأون في الحلية والتحلي والتزين والتجمل، وهي في الخصام لا تستطيع، لا تبين في الخصام ولا تستطيع الجدال، بل تنقطع في سرعة سريعة. فبناء على ذلك دلت هذه الآية والأحاديث على جواز التحلي للنساء، والأحاديث في ذلك متكاثرة. قال: ولو كثر، وهذا إشارة إلى أن ما يعني رد ما جاء في بعض الآثار وقال به بعض الفقهاء في أنه لا يزيد على 1000 مثقال. فيقول المؤلف رحمه الله أنه لا اعتداد في ذلك، بل أنه ما دام أنه حلي فإنه يكون حتى ولو كانت كثيرة فإنها داخلة في الإذن فيها، لأنها داخلة في الأصل، فلا يكون فيها زكاة، فلا يكون فيها زكاة، ولا يكون محرما على المرأة إذا اعتادت لبس ذلك ولو كان كثيرا، ولو كان كثيرا. يقال حلي، وهي جمع حلي، حلي هي مفردها، ولا لا يوسف؟ حلي وجمعها حلي. نعم. ولا زكاة،
ولا زكاة بحليهما المعد للاستعمال
أو الحلية. هذه مسألة من أكثر المسائل التي يعني يكثر فيها الإشكال. مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه ما أعد للاستعمال من حلي النساء التي تقدم الإذن فيها أو من حلي الرجال، أو من حلي الرجال كل المسائل التي تقدمت، يعني إنما قدم بهذه المسائل ليبين أنه لو بلغت نصابا لم يكن فيها زكاة. فإذن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، فإذا لا يقال بأنه لا زكاة في حلي النساء، لا يصح هذا التعبير، لأن قد يكون للرجال من الحلي ما أذن له فيه، فلو بلغ نصابا لم يجب فيه الزكاة. طبعا ما ذكره الفقهاء قليل، يعني قبيعة سيف أو نحوه، في الغالب أنها لا تبلغ ذلك المبلغ، لكن لو افترضنا أن عنده 20 سيفا وفي كل واحد منها شيء قليل، فعند ذلك قد يتناوله الحكم. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك. ما وجه عدم اعتبار الزكاة في الحلي؟ وجه ذلك أدلة كثيرة استدل بها الحنابلة، كما هو قول جمهور أهل العلم من الشافعية و المالكية، وقال به ابن تيمية وابن القيم وكثير من الأئمة. أولا أن الزكاة في الأصل إنما هي فيما أعد للنماء لا ما فيما أعد للاقتناء، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فدل على أن ما احتبسه الإنسان لنفسه اختص بها نفسه لا زكاة فيه، سواء كان مسكنا أو سواء كان حليا أو كان غيرها، أو كان غيرها. نعم، هذا هو الدليل الأول. الثاني قالوا بأن هذا هو الذي جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عن ابن عمر وعن أنس وعن جابر وعن عائشة وأسماء، عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد وغيره. قال جابر: ليس في الحلي زكاة، وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لأنه لو صح لكان قاطعا في المسألة وفيصلا فيها، إنما يصح موقوفا على جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا قالوا بأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إنما هو في المضروب منها، في المضروب التي هي الدراهم والدنانير، في الرقة ربع العشر، الرقة والأواق هي الأشياء المضروبة التي يتعاطى الناس يتعاملون بها. فيقول أبو عبيد وغيره من أهل اللغة بأنه لا يعرف استعمال هذه الأشياء إلا فيما يكون مضروبا، يعني يتعاطاه الناس. فدل إذن على أن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إنما هي في غير الحلي، لأنها غير داخلة فيه، غير داخلة فيه. فهذه أشهر الأدلة التي استدل بها من قال بعدم وجوب الزكاة في حلي المعدة للحلي المباحة المعدة للاستعمال. نعم، يشكل على ذلك أن عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، نعم، ونقول في هذا بأنه يجاب عن بما بالدليلين. الأول إيش؟ أن قاعدة الشرع عدم وجوب الزكاة فيما أعد للاقتناء، وهو عرضة للفناء، يعني يتآكل ينقص يذهب، نعم، وأنهم قالوا بأنها غير داخلة فيه، غير داخلة، لأن تناول النص إنما هو للمضروب. نعم، أيضا يشكل عليه الحديث أبي داود ونحوه: أتؤدين زكاة؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسورك الله بها بسوارين من نار؟ لكن هذه الأحاديث كلها فيها إشكال واضطراب، وتكلم أهل العلم في صحتها، وقالوا بأنها لو صحت فإن الغالب أن المسكة ونحوها لا تبلغ زكاة، فدل على أن المعنى الزكاة التي تعارف أهل العرب عليها، وهي إعارتها وبذلها عند طلبها لمن احتاج إليها. على كل حال، الأصل هو الكلام في صحة الحديث والاستدلال به. فعلى هذا نقول بأنه لا زكاة في الحلي، وهذا هو قول كما قلنا جمهور أهل العلم، الإمام أحمد بن تيمية بن القيم جماعة من أهل العلم. طبعا مما يعني حصل عند الناس استشكال كثير أن الفتوى عند الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين على وجوب الزكاة فيها، بخلاف اللجنة الدائمة فإنهم لا يجبون الزكاة فيها إلا على سبيل الاحتياط، وإلا فهم على جادة قول جمهور أهل العلم وقول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. الحقيقة لو أنه لم ينقل القول بوجوب الزكاة في الحلي عن ابن مسعود لكان الأمر كالمقطوع به في عدم لزوم الزكاة، لأن قول خمسة من أصحاب النبي يكون كالإجماع، لكن أشكل على ذلك وروده عن ابن مسعود بما يخالف ذلك، فكان يعني ليس قول أحدهما بأولى من قول الآخر، يعني في أن يكون قاطعا وإن كان اعتبار الجماعة أولى. ولأجل هذا مما يرد به على حديث المسكتين أنها من رواية عائشة، وعائشة هي التي تقول بعدم الزكاة فيها. فبناء على ذلك نقول بأنه لو كان عند امرأة حلي أو كان عند رجل خواتم فضة ونحوها فإنه لا تجب الزكاة فيها، لكن لو كان عنده إيش؟ لو كان عند رجل إيش؟ خواتم ذهب أو نحوها حلي، فهل تجب فيها الزكاة أو لا؟ نعم، الفقهاء رحمهم الله الحنابلة وغيرهم يقولون ما دام أنها غير مباحة فلا تكون مقررة للاقتناء، فبناء على ذلك تعود إلى أصلها، تعود إلى أصلها. فهذا هو فقه القول بأنه ويباح ويباح. لماذا قرروا ما يباح؟ لأجل أنه إذا اتخذ غير مباح فلا يكون اتخاذه رافعا لوجوب الزكاة في تلك الحال. واضح يا أخوان؟ نعم. فبناء على هذا إنما قالوا بأنه في المعد للاستعمال. قالوا وكذلك العارية أدخلوا في أنه لا تجب فيه الزكاة لأن زكاته عاريته، فيقولون إعارته بمثابة زكاته وما جاء في النصوص، ولأنه بمثل القنية يستعمله ويعيره وهكذا، ويعني بابه باب الإحسان، فوجوب الزكاة في تعريض له للفناء والزوال. نعم. وحتى يرغب الناس في الخير. نعم.
وإن يعيد الزكاة
نعم، وإن أعد للكراء وجبت فيه الزكاة. الأصل عند الفقهاء أن ما أعد للكراء والإيجار أنه لا تجب الزكاة فيه، أليس كذلك؟ وإنما تجب في غيره على ما سيأتي. لكن لما أوجب الزكاة هنا؟ لأنه انتقل من كونه حليا مباحة إلى أصله الذهب، وأصل والذهب واجبة الزكاة في عينه، واجبة الزكاة في عينه. فبناء على ذلك نقول ولو كان معدا للكراء فإنه انتقل من أن يكون حليا، والأصل في الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها، فإنما يخرج منها ما دل الدليل على إخراجه. فنظرنا فلم نرى إلا أنه في الحلي المباح، ما سوى ذلك يعود إلى الأصل بخلاف سائر الأموال، فإنها ليست متوحدة في الأخذ للتجار أو لوجوب الزكاة فيها، بل منها ما يكون للقنية، منها ما فهي عرضة لأحد الأمرين، فلذلك لم تكن متعينة في بعض الأحوال بوجوب الزكاة فيها بخلاف الذهب. أو النفقة كذلك، لأنها انتقلت عن هذا الاستثناء ورجعت إلى أصلها، ورجعت إلى أصلها، أو كان محرما على ما ذكرنا من اتخاذ الرجل لحلي ذهب أو نحوه، فيكون فيها الزكاة في هذه الأحوال كلها. نعم. كيف؟ كيف؟ الكراء هو الإيجار، إيجارها يعني أعدها لتأجيرها، يؤجرها. واضح؟ يقال أكرى البيت يعني أجره. نعم. نعم محمد. كيف؟ رأي ما أسمع صوتك. نعم. بالقيمة يعني أن يبلغ لو افترضنا مثلا أن عنده من الذهب 5 مثاقيل، نعم، وعنده مثلا من الفضة 50 درهما، لكن أسعار الذهب عالية مثل هذا الوقت، فخمسة مثاقيل مثلا لنفرض أنها تساوي 4000، والفضة هذه تساوي 1050 درهم، فهنا ستكون قيمة هذا تساوي نصاب الفضة، أليس كذلك؟ فبناء عليه بقيمتها تكون وصلت إلى حد النصاب فوجبت فيها الزكاة. هذا إذا قلنا بالقيم. أي لا لا، هو القيمة، ها، القيمة بأن تكون تبلغ أحد النصابين، حتى ولو كنا بالذهب بالفضة، يعني افترضنا مثلا أن الذهب هذه 10 مثاقيل تساوي 500 جرام من الفضة، وخمسين درهم مثلا تساوي 100 جرام، فإذا هي حقيقتها ستصل إلى أحد النصابين. إذا بلغت أحد النصابين، إذا قلنا بالقيم إذا بلغت أحد النصابين كفى. نعم. نعم. هذا نعم هو جائز، المرأة بما جرت عادتهن بلبسه، فما تلبسه في أذنها أو في أنفها أو في شفائفها ما جرت عادتهن بلبسه، فإنه لا تقر على ذلك ولا يكون فيه شيء. نعم. قال: باب زكاة العروض. نعم شيخ. ما نقول دار الزمن عليهم، لكن يعني تغيرت بهم الحال. أو نعم، ما دام أن الأصل هو لللبس وتقول إن احتجته بعته، فهذه نية عارضة، نية عارضة، فلا تؤثر في الحكم. نعم. قال: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو جمع عرض بالإسكان والتحريك، بالإسكان والتحريك، وهي كل ما يعرض ويباع ويشترى من العرض، لأنه يعرض للراغب فيه، لأنه يعرض للراغب فيه وطالبه. فهذا بيان لما يتعلق بزكاة عروض التجارة، ما يتجر ويباع فيه ويشترى. وأصل وجوب الزكاة في زكاة العروض هو الكتاب والسنة وقول عامة أهل العلم، فإن الله جل وعلا قال: خذ من أموالهم. ولا شك أن ما يتجر الناس به من بز أو ثياب أو فرش أو غيرها فإنها داخلة في أموالهم، فتكون مما أمر بأخذ زكاة منها. وفي الغنم في سائمتها، وفي الإبل وفي البز صدقته، جاء في بعض الروايات. وليس المقصود في حقيقة البز، وإنما في قيمته، فدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. والأدلة: ما من صاحب صاحب مال لا يؤدي منه زكاته، فهذا أيضا دال على عموم الأموال، وأن ذلك ليس مقتصر على الذهب ولا الفضة، إلا مثل له شجاع أقرع أو أقرن فيأخذ بلهزيمتيه، يعني بثعبان، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح. ويمكن أن يستدل في هذا بحديث سمرة عند أبي داود، وهو من أظهر يعني أصرح الأدلة: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. لكن هذا الحديث فيه انقطاع ويعني جهالة، ولو صح لكان هو الفيصل في هذه المسائل كلها. أيضا يمكن أن يستدل بحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهذا وإن استدل به بعض أهل العلم بعدم وجوب الزكاة فيها، لكن الحقيقة أنه دال على وجوب الزكاة فيها، لأنه إذا كان في ليس في عبده وفرسه، يعني التي يتخذها لنفسه، فدل على أن ما لا يتخذه لنفسه من عبد أو فرس أو غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة. أيضا مما يمكن أن يستدل به في هذا لو كان الدليل عرض وذهب، يعني هذه بعض الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول عامة أهل العلم، لم يعرف أن أحدا خالف إلا الشذاذ، كما قال بذلك ابن تيمية، يقول بأن هذا قول الأئمة الأربعة وقول الفقهاء وعامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الشذوذ، ويعني ممن خالف في هذا يعني ابن حزم وقول بعض الظاهرية وقول بعض الظاهرية الأدلة، يعني من الأدلة: أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدراعه في سبيل وفرسه في سبيل الله، فدل على أنه إذا لم تحتبس إذا فإنه تجب فيها الزكاة. فهذه أدلة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. طبعا لما احتجنا إلى شيء من عرض هذه الأدلة على شيء من التفصيل، مع أن القول بأنه قول عامة أهل العلم ولم يخالف فيه إلا الشذوذ قاطع لطالب العلم، لأنه لما صار مثل هذا القول يروج حتى يعني يتسوغ على حكم الزكاة أو يخرج من ربقتها أو حتى لا يلزم بها، وكثر أهل الشهوات، أريد في ذلك التنصيص على الأدلة حتى يطمئن قلب الإنسان إليه، وحتى يكون أيضا سلاحا له يعرضه إذا احتاج إلى ذكر هذه المسائل وبيانها، حتى إذا احتاج إلى ذكر هذه المسائل وبيانها. نعم، إذن هذا ما يتعلق بأصل معنى زكاة العروض ووجه وجوب الزكاة فيها من دلالة الكتاب والسنة وقول علماء الأمة. نعم.
إذا ملت عن فعل مليك التجارة وبلغت في نفسها زكاة مالها.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا. هنا قوله إذا ملكها بفعله، يعني أن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في شروط زكاة العروض، والشرط الأول من هذه الشروط أن يملكها بفعله، فلو ملكها بغير فعله وذلك كمثل الإرث، فإن الإرث يدخل في ملك الإنسان قهرا بدون فعل منه، لا تبايع لا رضا لا أخ لا رد لا تبادل لا معاوضة ولا غير ذلك. نعم، ومثل ذلك أيضا الهبة المقبوضة إذا كانت عنده، فبمجرد أن ينوي أن يهبه إياها فينوي تملكها تكون له، فليست بحاجة إلى إقباط ولا إجاب ولا قبول ولا نحو ذلك. فإذن هنا في مثل هذه المسائل أن يملكها بفعله، أما إذا ملكها بغير فعله فإنها لا تكون للتجارة. قال: بنية التجارة. إذن أن يملك بالفعل وأن ينوي التجارة، لأنه قال في الحديث: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فإذن محل النية مقصود ودل عليه الدليل كحديث سمرة وغيره، وهو وإن لم يكن معتمدا عليه لكنه لا يخلو من الاستشهاد به في نحو هذه المسائل. واضح؟ لقائل أن يقول لما لم تجب الزكاة بمجرد نية التجارة، ولما اشترط لها الفقهاء رحمهم الله الفعل؟ هذه مسألة مهمة، أن بعضهم قد يقول أنه لا دليل على اشتراط الفعل، فنقول بأن نوى التجارة وجبت عليه الزكاة، خاصة وأنه سيأتي أنه إذا أخذها للتجارة ثم نوى بها الاقتناء أنها تخرج من وجوب الزكاة، فلما هناك بمجرد النية لم تجب فيها الزكاة وانقطع حولها، وهنا بنيته للتجارة لم تجب فيها. ها في جواب؟ كيف؟ هذا القول الصحيح. ايش تقول يا شيخ محمد؟ ها؟ كيف؟ أقول لكم اشتراط الفقهاء رحمهم الله تعالى للفعل في هذه المسائل، لأنهم يقولون أن النية ضعيفة فاحتيج إلى الفعل لتقويته حتى يستدل بأنها للتجارة. متى يصدق عليها أنها للتجارة؟ لا بد يكون في فعل، فإذا جرى مع النية فعل حصل هذا الأمر. طيب لما لم نقل بذلك في العكس؟ قالوا لأنه في العكس تعود إلى أصلها، والأصل أن الأشياء لا تجب فيها الزكاة، فكانت مجرد هذه النية معتضدة بالأصل فلم تجب فيها الزكاة. واضح هذا؟ وهذا يحل لك هذا الإشكال، لأنه يرد كثيرا، فبعضهم يعني يخرج بإشكالات من هذه المسألة، وبعضهم يريد يعني أن يورد في ذلك شيئا من الشبه، حتى نقف عند هذا القدر. إن شاء الله سيأتي ما يتعلق بتفصيل هذه المسائل في الدرس القادم يوم السبت بإذن الله جل وعلا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.